بر.
نعم.
قال عليه رحمة الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
نعم، يقول الشيخ: إن هذه النواقض لا فرق فيها إذا فعلها الإنسان بين من فعلها عامدا، والعمد يحتاج إلى العلم والقصد، فيكون عالما قاصدا. فهذه النواقض العشرة من فعلها عالما قاصدا أي عامدا فإنه يكفر، أو فعلها هازلا. من هو الهازل؟ الهازل هو الذي يدرك المعنى ويريد المعنى غير أنه يخرجه عن الجد، هو عارف المعنى ويريد المعنى ولكن يخرجه عن الجد. يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق. ثم يقول: أنا كنت أمزح معها، أنا هازل أهزل. نقول: أنت عارف أن هذا طلاق؟ قال: نعم، لكن أنا ما أردت الطلاق، أهزل مزح. قصدت المعنى؟ نعم، لكن من باب المزاح. هذا لا يعذر بهذا، بل طلاقه يقع ولو كان هازلا مازحا. ضربت المثال لتعرفوا المقصود بالهازل، الذي يعرف المعنى ويقصد المعنى ولكنه يخرجه من حد الجد إلى حد الهزل، فهذا لا يعذر بهذا بل يكفر والعياذ بالله. أو فعلها خائفا، فعل ناقضا من هذه النواقض خائفا من غير إكراه، ليس خوف الإكراه وإنما الخوف النفسي، فيفعل هذه الأمور. أما إذا فعلها مكرها، والإكراه يقع على الفعل والقول ولكن لا يمكن أن يقع على القلب، ولذلك قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره الإنسان إكراها متحققا ليس موهوما بأمر عظيم كقتله أو انتهاك عرضه أو نحو هذا، ولم يجد مخلصا من هذا إلا بأن يجيب فأجاب فقال كفرا أو فعل كفرا مع بغض قلبه لهذا القول والفعل واطمئنان قلبه بالإيمان، فهذا لا يكفر. يعني والعياذ بالله، لو أن مسلما أكره بالقتل على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم كما وقع مع عمار رضي الله عنه من كفار قريش، فسب الرسول صلى الله عليه وسلم مع بغضه لهذا واطمئنان قلبه بالإيمان، فإن هذا لا ينقض إيمانه ولا يضره، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إن عادوا فعد. أما إذا اطمأن القلب فلا إكراه هنا، لأن الإكراه لا يتسلط على القلب، من الذي يطلع على القلب وما فيه من البشر والمكرهين؟ بقي إذا فعل واحدا من النواقض مخطئا، أخطأ، فهذا لا يكفر، لقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: نعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وفي رواية قال الله: قد فعلت. ولذلك ذلك الرجل الذي كان ينتظر الموت لما فقد دابته وعليها زاده وشرابه ومتاعه، واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فوجد دابته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أراد أن يشكر لعظم النعمة، لكن من شدة الفرح أخطأ، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. وكذلك إذا فعل شيئا من المكفرات والنواقض ذاهلا مغلوبا على عقله، فإنه لا يكفر بهذا. كذاك الرجل الذي أسرف على نفسه بكثرة الذنوب، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: إن أنا مت فأحرقوني ثم دقوني، دقوا ما تبقى، ثم ذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. كأنه ظن هنا أنه إذا أحرق ودق وذر في الهواء فتبعثر في الهواء لا يقدر الله على جمعه وبعثه، وهذا لو اعتقده إنسان لكان كفرا. فبعثه الله عز وجل فسأله، فأخبر أن الذي دعاه إلى هذا خوفه من الله، أي أن خوفه اشتد به عند حضور الأجل حتى أذهله، فقال ما قال، فغفر الله له فأدخله الجنة. ولو كان هذا كفرا مع ذهول العقل لما غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك عند غلبة العقل، كما لو غضب الإنسان غضبا حتى غلب على عقله فأصبح لا يميز ولا يدرك من شدة غضبه، فسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فإنه لا يكفر بهذا ما دام مغلوبا على عقله. بقيت مسألة عظيمة الدوران على الألسنة، وهي من فعل مكفرا جاهلا، والجهل هو عدم العلم، فهل يعذر؟ أقول اتفق العلماء على أن من تحقق فيه الجهل ولم يكن جهله دعوى ولا عن إعراض أنه يعذر ولا يكفر، وليس بين أهل العلم خلاف في هذا الأصل. وقد قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا عذاب ولا مؤاخذة إلا بعد العلم. فإذا لم يعلم ولم يكن عدم علمه عن إعراض فإنه لا يعذب ولا يؤاخذ. وأقول إن هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لأن حتى الذين يتشددون في مسألة العذر بالجهل يعذرون في بعض الصور، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم أو أسلم حديثا فارتكب ناقضا فإنه يعذر. لماذا؟ هل من أجل البادية؟ الجواب لا. هل من أجل كونه مسلما حديثا من هذه الجهة؟ الجواب لا، وإنما لأن جهله متحقق وليس دعوى. ولذلك نقول إنما يدور من خلاف إنما هو في تحقق الجهل لا في ذات الجهل. فمتى تحقق الجهل ولم يكن عن إعراض فإن العلماء يتفقون على العذر بالجهل. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له كلام كثير في العذر بالجهل، ويمكن أن تلقى محاضرة كاملة في العذر بالجهل عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وله كلام واضح بين في العذر بالجهل. وما أوهم من كلامه أنه لا يعذر بالجهل فإنه عائد إلى عدم تحقق الجهل لا إلى ذات الجهل. والناظر في الأدلة وفي كلام العلماء يعلم أنه لا يكفر أحد حتى تبلغه الحجة الرسالية على الوجه الذي يفهم به مع زوال الشبهة، فلا بد من قيام حجة العلم والبيان، لا حجة الانقياد. الذي لا بد منه حجة العلم والبيان، والذي عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الكلمة القوية المتينة: الحجة الرسالية، التي في الكتاب والسنة على وجه يفهمها به. فلو قرئ القرآن على أعجمي وهو لا يفهم معاني العربية ما قامت عليه الحجة الرسالية. بل أقول اليوم لو قرئ القرآن على عربي لا يكاد يفهم معاني القرآن، فلا بد أن تقوم على وجه يفهم به المراد مع زوال الشبهة. والمسائل في هذا الباب على نوعين: مسائل ظاهرة لا يتصور فيها الجهل أو يبعد فيها الجهل جدا، كمسألة سب الله وعبادة أصحاب القبور، فهذه الأصل عدم الجهل بها. فإن ادعى مدع أنه جاهل تحققنا من أمره ولم نقبل دعواه مجردة. فإذا تحقق عندنا أنه جاهل عذرناه. مثال ذلك: بعض المسلمين نعم يتقربون إلى أصحاب القبور ويدعون غير الله، ولكنهم لا يعلمون إلا أن هذا هو الدين، ويجهلون أنه شرك، بل إن علماءهم الذين يعلمونهم يقولون لهم: من لم يعتقد هذا ويعمل هذا فهو من أكفر أهل الأرض. وقد ذكرت مرارا أني التقيت بسائق سيارة في دولة من الدول، فقال: يا شيخ والله إني قضيت سنين وأنا أتقرب إلى الأولياء وأدعو غير الله وعقلي غير مرتاح، لكن الشيوخ يقولون هذا الإسلام، فكنت أجبر نفسي على أن أصدق حتى جاءنا العلم من طلاب الجامعة الإسلامية وعلمونا التوحيد، فعرفت التوحيد وتبرأت من الشرك وأهله. فهذا كان جاهلا، ولا شك أن مثل هذا معذور. كذلك من علمنا من حال بلاده الجهل بالتوحيد والعلم بالشرك، فإنا نعلم أنه إن ادعى الجهل فهو صادق فيعذر. أما الدعوة المجردة في هذه المسائل الظاهرة فلا تقبل، لأن الأصل يدفع هذه الدعوة ويأباها. وأما المسائل التي قد تخفى فهذه الأصل الجهل بها، فمن ادعى الجهل بها صدقناه وعلمناه وبينا له. وهذا التقسيم أعني المسائل الظاهرة والمسائل التي قد تخفى من جهة أنواعه يختلف من بلد إلى بلد. فقد تكون المسألة عندنا هنا ظاهرة لكنها في بلد ما خفية تخفى، فيجب على طالب العلم عند الحكم إن احتاج إليه أن يكون فقيها. أقول ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها في النظر في أنواع المسائل، وأن لا ينقل ما في بلد إلى بلد آخر، وهذا من الأهمية بمكان. وعند مراجعة مسألة العذر بالجهل وجدت كلاما كثيرا لأهل العلم فيه فوائد عظيمة، ولذا عزمت على أن أجمع متنا في كلام أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل وأدلة هذا، وأن نجعله موضوعا لأحد دروسنا في متن الشهر إن شاء الله عز وجل، لكثرة البلبلة في هذا العذر، ولعل الله ييسر ذلك قريبا. نعم.
قال عليه رحمة الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا.
هذا بيان لسبب اختياره هذه النواقض العشرة، أنها أعظمها خطرا وأكثرها وقوعا. نعم.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.
نعم، لا شك أن المؤمن يجب عليه أن يحذر الشرك وأن يخاف الفتنة، فإن إبراهيم عليه السلام كان يحذر الشرك ويخاف الفتنة، وكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا الحذر والخوف يقتضي من الإنسان أن يتعلم التوحيد وأن يحرص عليه وأن يفرح به حيثما وجده يدرس، وأن لا يمل من سماع دروسه، وأن يعرف الشرك بتفصيله ليحذر منه وحتى لا يقع فيه. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بالواجب ونصرة التوحيد ونشر التوحيد والصبر على ما يصيب في هذا الطريق. نعم.
قال رحمة الله عليه: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
آمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم. وبهذا انتهت هذه الرسالة قليلة المبنى عظيمة المعنى التي نحتاج أن نقرأها ونعلمها ونبين معانيها على الوجه الصحيح، فإن من أعظم ما يضر الأمة اليوم الخبط في مسائل التكفير إثباتا أو نفيا، فمن أعظم الجهاد أن نتعلمها ونعلمها ونبين مراد الشيخ منها. نسأل الله أن يجعل فيما ذكرنا خيرا وبركة، وأن يجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقائه. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم إخوانا في الدرس متقابلين، اجمعنا في جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم
آمين.
وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، الأسئلة كثيرة جدا وتحتاج إلى وقت مستقل. ما أدري يعني كيف.
وعلى كل حال توزع على الدروس وتنتخب ويختار منها، وإذا كان فيه وقت تطرحون شيئا.
أحسن الله إليكم، يقول كيف يقال في تعريف الإسلام الانقياد له بالطاعة، فهل كل من لم ينقد بالطاعة في كل أمر يخرج عن الإسلام؟
لا، من لم ينقد بالطاعة بالكلية لا يكون مسلما، لا بد من الانقياد بالطاعة، لا بد أن تنقاد لله بالطاعة فتعتقد وجوب طاعته وتنقاد له بالطاعة. أما من خالف في بعض مسائل الإسلام فترك واجبا أو فعل محرما فهذا عاصي، مسلم عاصي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأثابكم وأحسن إليكم. يقول من يذبح لمخلوق تعظيما له فقط من غير قصد التقرب، هل هذا يكون شركا أكبر؟ وكذلك من يذبح لإصلاح ذات البين كما يعرف في بعض البلدان بالهجر، وكذلك من يذبح لله عند إنهاء بناء مسكن.
الذبح له صور فصلناها في شرح كتاب التوحيد، فالذبح بين أيدي السلاطين وأهل الجاه والنحر بين أيديهم حرام، وهذا العقر المحرم، ولا عقر في الإسلام. والذبح شكرا لله على نعمة، هذا مشروع، أن الإنسان يذبح ويتصدق شكرا لله على نعمة عظيمة فهذا مشروع وليس ممنوعا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أثابكم.
أما الذبح من أجل الصلح ما فهمته ولذلك سكت عنه. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل نحكم بالكفر عينا على من قال للنصارى هم إخواننا متأولا لبعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى؟
لا، مثل هذا نستفصل منه عن مراده، فإن كان مراده أخوة الدين وأنهم على دين صحيح فهذا كفر، وإلا فلا.